من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الكلام لا يزال عن الآية 42 من سورة البقرة الشريفة، وهنا الآيات بدأت تتعرض وتأخذ منحا آخرا في الحديث عن حقيقة الخلقة، وتضرب أمثلة لمن أنعم الله تعالى عليهم بعطاياه ثم نقضوا عهده، لأنه سياق الآيات كما هو واضح في البداية تحدثت عن الخلقة، سخر لكم ما في الأرض جميعا كبشرية، ثم تحدثت عن آدم عليه السلام وعن موقعيته في هذه النشأة في الأرض أنه جعله خليفة، ثم أخذ عليه الميثاق بأن يعبد الله تعالى ولا يعصيه، ثم بعد ذلك ما حصل من نقض للميثاق ونزول من الجنة، ثم قصة التوبة، ثم حديث المعصية والتوبة الذي تقدم سالفا. بعد ذلك الكلام توجه إلمن إلى بني إسرائيل. الكلام مع بني إسرائيل لاعتبارات، طبعا لماذا أنه القرآن كأنه يتحدث مع بني إسرائيل خاصة؟ طبعا أولا هم طائفة من البشر، والكلام كان عن خلافة الإنسان وعن مسألة ضرورة وعن ضرورة التزام بميثاق الله تعالى وعن الهدف من خلقته وأنه لا بد أن يلتزم بالميثاق الذي وثقه الله تعالى عليه. الآن الكلام تحدث عن من؟ عن بني إسرائيل. بني إسرائيل أولا هم أقدم الطوائف التي أرسل فيهم الأنبياء وأنزل فيهم الكتاب يعني والكتب، بل لأن التوراة والإنجيل هي لبني إسرائيل. من جهة أخرى أنهم هم أيضا هبطوا من ذروة المقام المحمود الذي اختارهم الله تعالى لهم، لأنه فضلناكم على العالمين كما ستأتي في الآيات. نعم، بسبب نقضهم لميثاقهم وبسبب انتكاسهم في هذا الميثاق كأنه تحولت المسألة وطردوا من ذلك المقام العالي، أيضا كأنه صار لهم هبوط من ذلك المقام العالي الذي أخذ عليهم. بعد لا يرتدعون برادع، هم مثال الناس الذين والبشرية والأشخاص الذين لا يرتدعون برادع لا سماوي ولا أرض على تعبير بعض المفسرين. زين، وشق على النبي صلى الله عليه وسلم حالتهم لأنهم كأنهم أعداء تقليديين أصبحوا للرسالة وللدين الإسلامي ولحركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك القرآن تحدث مع بني إسرائيل وضرب لهم هذا المثال وضرب لنا هذا المثال. كلام مع بني إسرائيل، شوفوا مسألة المرات هذا هم تفيدنا في مسألة علامات الظهور، أنه الشخص قد يتحول إلى ظاهرة، من الممكن أن يتحول الشخص إلى ظاهرة على بحث مفصل في بعض الكتب يعني التي تطرق لها كتاب مثلا الأستاذ عماد الهلالي خطوات على طريق الإمام المهدي عليه السلام، كتاب قيم ونافع ومن المهم جدا مطالعته. على كل له نظرة في مسألة العلامات، يقول أنه هاي العلامات ما للظهور، من الممكن أنه في الروايات أنها كأنها تشير إلى 340 من الظهور، لأن الظهور الإمام سلام الله عليه كان مقدر أن يكون سنة 170 في سنة 70 في بعض الروايات، فقتل الناس الحسين عليه السلام فغضب الله تعالى عليهم فأجله إلى سنة 140، ثم أخبرناكم هكذا في الرواية فأذعتم السر فرفع الله تعالى الميقات. إذن كأنه زين هاي العلامات يماني مدري شنو مدري شنو، من الممكن أن تكون أشخاص كلش طبيعي ويظهرون قبل ظهور الإمام، لكن من الممكن تفسيرها بظواهر، أنه من الممكن أن يكون شخص ثم بعد ما تتوسع المسألة وبعد فترة من الزمن تتمدد تصير ظاهرة. فلا يستلزم التكذيب. شوفوا آدم عليه السلام كان فرد وعصى الله تعالى، ويعني بالمعصية اللي قلنا بمعنى ترك الأولى، عصى الله تعالى في ذلك المقام العالي، نزل وهبط من مسألة الاختيار والبقاء في جوار الجنة ونزل، ثم بعد ذلك اصطفاه الله تعالى وتاب عليه ورجع على المقام المحمود. بنو إسرائيل كذلك أمة اختارها الله تعالى لحمل الرسالة، أخذ عليهم مواثيق، أخذ عليهم عهود، فنقضوا العهد فهبطوا، قلنا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. إذن نقض العهد، نقض الميثاق يؤدي إلى هذه النتيجة. ممكن أن تتحول الفرد إلى ظاهرة، يعني من الممكن أن نقول ذلك. إذن على كل أنه الله تعالى يتحدث مع بني إسرائيل، كون بني إسرائيل ممن نقضوا أصلا العهد، كأنه تطبيق لتلك الكبرى الكلية اللي ضرب الله تعالى بها مثالا للناس اللي هو آدم عليه السلام. شوفوا ضريته هم منتم، مو تتحدثون بس عن فرد، مرات الأمة الله تعالى يختارها تعمل نفس هذا العمل. لذلك نفهم أن هذه الآيات هي عبارة عن أمثلة وما يعقلها إلا العالمون على تعبير القرآن. الله تعالى يسوق في صورة أمثلة ويعرضها لنا حتى نستفيد منها. إذن بنو إسرائيل تحدث معهم القرآن ونبههم لذلك لأمرين همين. أولا حتى يكشف التخطيط، من المهم جدا أن يقوم الإنسان، قلنا أن يكتشف، أن يكشف خطط الأعداء، أن يكشف مخططاتهم أمام الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى تحذير لهم لئلا يقعوا بنفس المسار، وتحذير للأمة الإسلامية مثل ما هو تنبيه لهم على خطط الأعداء كذلك هو تحذير لهم. ولذلك يشوفون الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ما فعلت بنو إسرائيل، لأنه هم افتدت على الأعقاب، همين انقلبت على وصف النبي، همين فعلت ما فعل بنو إسرائيل بموسى عليه السلام كما سيمر علينا إن شاء الله تعالى، هم عبدوا العجل، وهمين أكو سامري أظلهم، وهذا في كل وقت هنالك سامري وهنالك عجل. السامري هو الذي يدعو للعجل، والعجل هو المنصوب الذي ينصب لهم. هسه هذا مرات حقيقته هذا العجل المنصوب لهم كمثال، هو عجل لا قيمة له، لكن مرات من الممكن أن يؤخذ الشعار المقدس ليكون عجلا، الشخصية المقدسة ممكن أن تجعل عجلا لبعض الناس ويكون سببا لإضلال الآخرين بسبب السامري وبسبب جهل الآخرين وبسبب عدم تقوى الآخرين وعدم ورعهم وعدم التزامهم بأوامر الله تعالى. كيف يستطيع الإنسان عمليا أن يخرج من هذا الإطار، من هذا الجو، لأنه كيف نستفيد عمليا من هذه المسألة؟ القرآن سيذكر العلاج، سيذكر الحل، يقول إذا أردتم أن ما تنزلون عن المقام الذي اختاره الله تعالى لكم، أن ما تنسون العهد الذي اختاره الله تعالى لكم، أن ما تنقضون الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليكم، لا بد أن تلتزموا بأمر معين. ما هو الأمر؟ سيتبين في الآيات الكريمة. زين، إذن إلى هنا الله تعالى إذن يخاطب بني إسرائيل، يقول لا تلبسوا الحق بالباطل. اللبس كأنه من التغطية والخلط، يعني لا تخلط الحق بالباطل. خلط الحق بالباطل يسبب هذه المشاكل، أن تخلط الحق بالباطل يسبب الشبهة. الشبهة منشأها خلط الحق بالباطل، لذلك إذا خلط الحق بالباطل ستنشأ هذه الشبهة. أكو تعبير لطيف لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يقول هكذا يعبر عليه السلام: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال على غير دين الله، يوالون يجعلون هو هذا الدين، وإذا أنت انتقدت هذه الحالة يصير كأنه كافر. هذا أمر ما أنزل الله تعالى به من سلطان. مسألة خلق القرآن اللي مرت في التاريخ هذه مشابهة لمسائلنا اليوم، مرات أنه يجعلون اليوم شيئا شخصا كذا هو المقياس في الكفر والإيمان، يجعلونه هذه أهواء تبتدع ما أنزل الله تعالى به من سلطان. خلق القرآن كانوا يكفرون عليه، أنت تقول بخلق القرآن لو لا، اللي يقول نعم يقتله، واللي يقول لا الطائفة الأخرى تقتله. هذا أهواء تبتدع، هذه بدعة، ما جعل الله تعالى أنه خلق القرآن بهذه المنزلة اللي مثلا يجعلون عليها ذلك الشيء اللي يقتل من أجل المسلمون. شوف، ويتوالى عليها رجال على غير دين الله، فلو أن الباطل محل الشاهد خلص من مزاج الحق، خلص من لبس الحق، خلص من خلطه بالحق، زين، لم يخف على المرتادين اللي يدخلون بهذا الباطل، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسنة المعاندين، لو الحق واضح وصريح وما ما مخلوط بالباطل همين ما حد يقدر يتعدى، لكن يجون للحق فيخلطونها بالباطل، ولذلك يشوفون هاي الدعوات المضلة، هاي الآراء الضالة، شو يسوون؟ يحاولون أنه يبررون، لا يجوز التقليد، ليش؟ يجيب لك رواية التقليد في دين الله حرام مثلا، رواية تنسب، لا نعرف سند الرواية هسه، أنه هذا حرام التقليد في دين الله، ويستدلون بهاي شو اسمه إن وجدنا آباءنا على أمة. شوف، يحاولون أن يستدلون بكلمات حقة، كلمة حق يراد بها باطل، يعني شنو؟ يعني مزج بين الحق والباطل، إظهار الباطل بمن برفع لافتة حق والدفاع عن الظالمين، عن المظلومين وعن الحق ونصرته. لا حكم إلا لله، كلمة حق اللي يراد بها باطل. للمصاحف هو احنا على ما نقاتلهم غير نقاتلهم على القرآن، وإذا بينطلت المسألة، وإلا لو بقي معاوية لعنة الله عليه وعمر بن العاص على ما هما عليه من الباطل اللي هم وما خلطوا بالحق أنه لا حكم إلا لله، لما انطلت الحيلة. شوف، لو خلص الحق من مزاج الباطل لم قطعت عنه ألسنة المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغط يعني قليل ومن هذا ضغط فيمزجان، فهنالك يستول الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. شوف المسألة ايش قد خطرة، المسألة ايش قد حساسة، أنه المسألة بهذه الكيفية، أنه من الممكن أن يستول الشيطان على الإنسان بسبب المزج بين الحق والباطل، يخلط هذا بهذا وتكون النتيجة هي هذه. زين، إذن لابد من الالتفات، لابد من التسلح، لابد من العلم حتى نخرج من هذا، من هذه مسألة الخلط بين الحق والباطل. التمييز بين الحق والباطل مسألة حساسة، مسألة خطرة، لذلك فضل العالم في الروايات على الجاهل، العالم العامل بعلمه، العالم على الجاهل. لماذا؟ لأنه في الروايات، في بعض الروايات أنه تأتي الشبهة إلى العالم فيردها بعلمه بينما يسقط فيها العابد، فضل العالم على العابد بهذه النكتة، أن الشبهة لما تأتي للعالم يردها بعلمه، هو على بصيرة من أمره. شوفوا أصحاب الحسين عليهم السلام، يعني أوصاف كيف وصفوهم أعدائهم. هذا عمرو بن الحجاج لعنة الله عليه كان واقف، شو يقولهم؟ يقولهم: أتعلمون من تقاتلون؟ أنكم تقاتلون فرسان الحي وأصحاب البصائر، عندهم بصيرة، الجو والمجتمع والناس كلها الصيح، ادخلوا فيما دخل فيه الناس، هسه شبيه يزيد، تصبروا عليه شوية، انطوا مجال، انطوا فسحة، بعدما صار طلعتوا انتم. أهل الكوفة وغيرهم 30,000 مقاتل، في بعض الروايات جندوا 30,000. شوف الجو الاجتماعي، شوف الأثر الاجتماعي، ما لنا وما للدخول في السلاطين، هاي كل مرأة تأخذ زوجها وابنها منين؟ من مسألة عندما حاصروا قصر الأمارة. انطلت الحيلة، مشت الحيلة على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ليسوا أصحاب بصائر. إما مثلا تلقى 70 من هؤلاء الناس في ذلك الجو المظلم ينظرون ويبصرون ما لا يبصره الآخرون. طبعا هاي المسألة تختلف، طبعا المسألة تختلف، وهكذا في الجو الاجتماعي. شوف، شبهة تأتي تسري كالنار في الهشيم، السبب ما هو؟ السبب أنه بصير ماكو، لأنه عندما التبس الحق بالباطل ما عدنا أداة للتمييز، ما عدنا قدرة على تمييز الحق من الباطل. لذلك أمرنا أن نعرف الحق، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال وإنما تعرف الرجال بالحق. لذلك لبس الحق بالباطل هذه سنة، القرآن يريد يتحدث عن سنن نستفيد منها اليوم وغدا وبعد شهر وبعد سنة وإلى قيام القيامة، أنه في كل شبهة في كل معركة بين الخير والشر هنالك لبس للحق بالباطل. لا تتوقع أن الآخرين أصحاب الباطل يجون يقولون نحن نقاتلكم لأنكم أصحاب حق، أبدا لا. لذلك معاوية عليه لعن الله شنو كان شعاره؟ أنه النصرة لدم المظلوم عثمان، وإحنا من قتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. مع العلم هو لا هو معاوية سلطانه وليه ولا غير. على كل النتيجة هنالك لبس، هنالك تلبيس بين الحق والباطل. لذلك لبسوا على أهل الشام وعلى غيرهم المستفيدين، مستفيدين هم يقاتلون من أجل غلاء، من أجل فوائدهم، من أجل مكاسبهم، لكن الآخرين ضللوهم، جابوا لهم أم المؤمنين اسم في قبال أمير المؤمنين. فهذه عندما يلتبس الحق بالباطل لابد للإنسان، على تعبير الإمام يقول لم يركنوا، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا، لم يلجأوا إلى ركن وثيق. والإنسان يخرج من الفتنة شلون؟ إما هو من أصحاب البصائر أو يتكئ على أصحاب البصائر. فأصحاب البصائر في هذا الزمان هم المراجع العلماء العدول. لذلك ما نريد قوله أنه هذه سنة، سنة إلهية، أن يلتبس الحق بالباطل. قلنا تلبسوا يعني تخلطوا، تمزجوا، تستروا الحق بالباطل، هنالك يستولي الشيطان على أعدائه. زين، فإذا الخطاب لبني إسرائيل أنه لا تخلطوا بأن تقروا به من وجه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا أنه موجود عندهم في الكتب مالتهم أن النبي باسمه ووصفه، وذكرنا أنه إش قالوا هم؟ قالوا صح، موجود عندنا بالرواية بكتبنا أن النبي محمد وابن عمه عليه السلام الله عليهما صلى الله على محمد وآل محمد. لكن مو أنتم دولة، دولة يجون بعد 500 سنة من عامنا هذا. لماذا؟ قلنا لأن كانت كفد مصلحة لهم، وكانوا أموال يأخذونها، وحتى ما تضيع عليهم هاي. لذلك عبر القرآن لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، مو على مد مناصبكم ومكاسبكم أنتم تبدلون الحق بالباطل. وما أكثره في عصرنا، وما أكثره في يومنا، وما أكثره في زماننا، نسأل الله تعالى حسن العاقبة. لذلك مسؤولية الجميع أن يلتفتوا، خصوصا طلبة العلم، خصوصا نحن طلبة العلم علينا أن نهتم بهذه النقطة. في يوم من الأيام قد تتسنم منصبا لأنك طالب علم، قد تتسنم مكانا عاليا، قد يلتفت إليك المجتمع، لا تلبس الحق بالباطل. هذه آيات جاي تنبه، تؤكد على ذلك. زين، سيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تخلطوه به من وجه، يعني زين، حتى شنو؟ حتى يعني تبين المسائل. وأقيموا الصلاة، هسه أما الصلاة المكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في شريعته بأن تؤمنون به وتجول للصلاة أو لا؟ هسه الصلاة اللي عندكم اللي موجودة، الصلاة كانت موجودة عندهم يعني في بني إسرائيل، أنه تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، لموسى عليه السلام الخطاب، وكانوا يصلون والزكاة كانت هم مفروضة. زين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أنتم يا بني إسرائيل، وقلنا هو خطاب عام لا يختص بني إسرائيل، أنتم جاي تسوون، جاي أولا تلبسون الحق والباطل، أنا جاي أعظكم، شغلكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوفوا هذا حل، قلنا ما هو الحل، حل وسيأتي بعد قليل بعد آيات يعني إن شاء الله تعالى، كأنه ضابطة كلية للخروج من هذه الأزمة. زين، واحد من أركان الضابطة أنه شنو؟ الصلاة. على كل أقيموا، إقامة مو بس مجرد أداء، يعني بحدودها بأركانها المطلوبة منكم حتى تؤدي غرضها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حتى هذا الشح مال أنفسكم وتمسككم بهاي السلطة وتمسككم بالجاه ممكن أن ينكسر هذا الطوق عنكم، لأنه الإنفاق في سبيل الله تعالى هو اللي يرفع النفس عن الشح. فآتوا الزكاة، زكوا، زكوا أنفسكم، زكوا أموالكم، زكوا مناصبكم، زكوا جاهكم، وهكذا لها مصادر كثيرة. إذن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أتأمرون الناس بالبر وتقولهم يا بسووا كذا وسووا كذا وتنسون أنفسكم، تنسون أنفسكم، لأنه أنتم المفروض هاي التعاليم مالتكم أنتم أولى الناس بتطبيقها، أنتم أولى الناس بالقيام بها والعمل بمؤداها. فلذلك لابد أن نلتفت إلى هذه المسألة، لابد أن نأخذ العظة والعبرة من هذا المسألة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ البر هو سعة الخير، السعة في الخير يسموه بر، ويطلق هذا البر على كل خير من الإحسان، كل خير وبه إحسان يسموه بر. والنسيان شنو؟ تنسون أنفسكم، غيبة الشيء عن النفس بعد حضوره فيها، معلومة حاضرة عندك تقول نسيتها، ليش؟ لأن في مرتبة سابقة وفي زمن سابق كانت حاضرة عندك. إذن النسيان مسبوق بحضور، النسيان مسبوق بحضور، هذا ممكن أنه هذا معنى من معنى النسيان، زين؟ ويستعمل النسيان همين في القرآن بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني شنو؟ يعني تركهم، تركوا الله فتركهم، زين؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والنسيان أخص من السهو والغفلة، يعني ذاك أوسع. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلوا، زين؟ التلاوة هي القراءة، لكن شنو؟ بتتابع. تلاوة تقرأ، نقول أتلو القرآن يعني يتابع كلماته بعضه بعضا، يعني كلمة وراء كلمة، يعني ما تقرأ كلمة وتوقف. إذا تقرأ كلمة وتوقف يسموها قراءة، أما تلاوة لا، أنه أكو تتابع به شيء بعد شيء، زين؟ وأنتم تتلون الكتاب. العقل شنو؟ العقل من العقال، لأنه يربط صاحبه عن ارتكاب القبائح ويحرضه على إتيان المحاسن، وهو ضد الجهل، وله إطلاقات كثيرة في السنة وصلاح الفلاسفة وغيره يعني. وأحد المفسرين يعبر هذا التعبير اللطيف، يقول مفهوم العقل من أبده الأشياء ولكن كنهه في غاية الخفاء. زين؟ هل هو مثلا جوهر مجرد روحاني، عرض قائم بالغيب، مرتبة بمراتب الوجود النفساني، وجود منفرد كالشمس، إشراقات له على النفوس، إشراق، هل هو إشراق حاصل للنفس من عالم آخر، أو جميع ذلك صحيح أو الكل باطل؟ عموما أنه غاية ما يدرك أنه القوة اللي تميز بين الحس والقبح، زين؟ القوة اللي تميز بين الحسن والقبح، هذا هو العقل يعني، زين؟ إذن القرآن هنا يتحدث وياهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. القرآن يعبر بهذا التعبير من باب التوبيخ، أنتم من جهة تقولون للناس راح يجي نبي وراح يجي وصي، لكن بالمقابل لما نجاكم النبي والوصي شو انقلبتم أنتم على الأعقاب؟ جا وين وصاياكم ديش؟ وين كلامكم هذا؟ وقلنا أنها في آيات أخرى، قلنا أو في محاضرات سابقة قلنا أن هاي الآية نزلت في القصاصين. شو القصاصين؟ دول اللي يقعدون ويسولفون على الناس ويقصون عليهم ويكذبون عليهم من أجل أموال طبعا، ومن أجل غيره من هاي الأمور، من أجل مناصب ومن أجل غيره من هاي الأمور. ولذلك ذكرنا احنا الرواية في مصباح الشريعة يعني عن الإمام الصادق عليه السلام، واستعينوا بالصبر والصلاة. زين، قبل هذه نحب أن نذكر كلام لأحد المفسرين في هاي الآية، كلام قيم غاية في القيمة يعني، خصوصا لنا نحن طلبة العلم والعلماء وكل من يتزيأ بزي الدين، عندما ينصب نفسه واعظا للناس، عندما يأمر الناس يعني بصراحة أنه إحنا ما يربك الناس مرات وعقائد الناس هو يعني المتصدين للدين. لماذا؟ لأنهم يرون أكو فد فصل بين قولهم وفعلهم، أكو هنالك فاصل. تأمرون الناس بالزهود، شو بيوتكم وسياراتكم غير شو. تأمرون الناس بالصدق، شو تكذبون. تأمرون الناس بحسن الخلق، شو أخلاقكم. يعني هكذا بعضهم يعني. لذلك أريد نذكر هاي الكلمات اللطيفة لأحد هذا المفسرين، لأحد المفسرين، لكن الظاهر الوقت ما يسمح إن شاء الله على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.